أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا الضيف الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
ذكرنا أعزائي في الحلقة السابقة أشياء قد تكون مجرحة ومؤلمة للسماع، وفي هذه الحلقة نذكر أشياء تختلف من البعض المشاهدين أعزاء. هذه رسالة من الأخ مجدي يقول فيها: إلى محبي الرب خدام الكلمة، بأمانة أكتب إليكم وأود أن أقول لكم بأني كنت من قبل معتقد بأني كنت أعرف الله، ولكن عندما بدأت أرى ذلك العمل العظيم في قناة الحياة، وهو برنامج بوجه خاص، وجدت أني أعبد الرب بشفتي فقط، أما قلبي فهو حقيقة بعيدا عنه، ولكن بدأت وكأني طفل يبدأ حياته كما قال أحد الإخوة في هذا العمل الروحي، وهو أنا وبيتي. أعترف أمام الله بأني خاطئ وأشكره على تهيئته للظروف، لأني أرى هذا العمل الروحي الذي بدأت معه بالرغم من عمري هذا. وعندنا رسالة أخرى أيضا من الأخ أحمد يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد المحترم القمص زكريا بطرس، أنا سعيد جدا بك وبهذا البرنامج جدا جدا، وأشكر فيك شجاعتك الأدبية وتبسيط أسلوبك في شرح بعض الملابسات وتصحيح بعض المفاهيم، وأنا بصراحة استفدت من كلام حضرتك.
أشكر الله، ربنا يبارك.
أيضا رسالة أخيرة، هذه رسالة من الجزائر من الأخ اسمه الصوفي: إلى المدير والساهرين على برنامج الحياة، أرفع قلمي وأكتب إلى قناة الحياة وعبر الأثير وهواء النقي أراسلكم وأقول قد عاد الأمل ببروز مثل هذه القناة ليحيى الجميع. أنا من البربر القبائل وأرجو الحصول على تلك السلسلة، وأنا شاكر لكم هذا المعروف. شكرا لله، شكرا لله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد.
ده بين الخطابات اللي بتوصلنا بعينة للي ما بيبعتوش.
نعم. ذكرنا حضرتك ذكرت في الحلقة السابقة اسم الشيخ خليل عبد الكريم. وأنا تساءلت والمشاهدين يتساءلوا: من هو الشيخ عبد الكريم وما هو هذا الكتاب الذي تكلمت عنه؟ هل هو موجود في هذا الوقت أم شيء قديم؟
لا موجود. يعني قلت أن الشيخ عبد الكريم توفى من 5 سنين أو 2 سنين، فكتبه موجودة ومنتشرة، لكن الكتاب اللي معانا الجديد اللي هنا هو دكتور سيد قني بتاع الأسطورة والتراث، والكلام اللي احنا قلناه موجود في صفحة 160.
نعم.
وصفحة 162 بالاقتباسات اللي انا اخدتها.
نعم.
طقس عجيب اخر هو الاحتكاك بالحجر الاسود الى اخره، الكلام اللي احنا قلناه.
نعم.
اللي زعل حضرتك يعني، وطقوس جنسية تفشت تفشيا عظيما.
وهذا كتاب متداول في الأسواق الآن. موجود. وممكن المشاهدين يحصلوا عليه.
هذا القمي ده أستاذ جامعة، دكتور يعني رجل عقله كبير وعلماني. وبيتكلم كلمة الحق لا أكثر ولا أقل.
شكرا. تعرفت في الحلقة السابقة لموضوع الحجر الأسود، فالآن نريد أن تسلط الضوء لو سمحت على هذا على الحجر المقدس.
هذا الحجر
أو هل هو حجر مقدس أو ليس مقدس؟
ما مقدس هو بالنسبة لقول المسلمين طبعا، هذا لغتهم. واللي اتكتب عن الحجر الأسود عشان نتعرف عليه في موقع الأزهر على الإنترنت.
على الإنترنت.
باب مفاهيم إسلامية بيقولوا إن الحجر الأسود ده حجر بيضي لونه أسود ضرب للحمرة وبه نقط حمراء، طوله 30 سنتي وعرضه 10 سنتي، بس كل الحجر الأسود كده زي المفطر. يقع في حائط الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي، وللحجر الأسود كساء وأحزمة فضية إلى آخره. نعمل له يعني هلمة كده في الكعبة.
ترى من أين جاء هذا الحجر؟
فيما يعني أقاويل كثيرة في الحقيقة. الترمذي في سنن الترمذي باب الحج حديث 886 يقول: حدثنا قتيبة عن ابن عباس قال رسول الله نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن. ويذكر موقع الأثر على الإنترنت اللي أنا قلت عنه دلوقتي، يقول أن هناك روايات غير مؤكدة تقول أن جبريل عليه السلام نزل به من السماء، أو أن هذا الحجر مما كشف عنه طوفان نوح، ويقول أن إبراهيم عليه السلام وضعه في هذا المكان علامة لبدء الطواف. وللبعض الآخر تحليل علمي للحجر الأسود وأمثاله، بيقولوا أن ده من النيازك اللي بتنزل وبتحترق قبل ما توصل إلى الأرض، نيزك حجري. والجزيرة العربية مليانة بهذه الحجارة اللي بيجدوها ويقول ده نازل من السماء، خصوصا لما بينزل ببريق لما بيحترق، فبيعتبروه حقيقية من السماء من الجنة يعني، وبيقدسوه لأنه ظاهرة غريبة. كل الكعبات فيها حجارة نيازك من هذا الشكل، وأيضا كعبة مكة أيضا نيزك.
هل أفهم أن تقول هناك أكثر من كعبة واحدة؟ تقول كعبات
كان في كعبات
في وقت الجاهلية،
التاريخ يقول.
نعم. وأنت تقول أن هذا الحجر لم ينزل من السماء.
أنا بقول لك هم بيقولوا إيه، والتحليل العلمي لبعض الكاتبين عن هذا الأمر بيقولوا إيه، لكن أنا لا أبدي رأيي في هذه الأمور كما تعلم يقينا. أنا بس بدرس الموضوع من الوجهتين، ده بيقول كده وده بيقول كده، وانت يا مشاهد رأيك إيه؟ بس ده اللي أنا بعمله يعني. أنا بطرح الموضوع من جميع جوانب.
لدي سؤال آخر.
أفضل.
هل هذا الحجر مقدس، كان مقدس في الجاهلية؟
ده سؤال مهم برضه. بالتأكيد كان هذا الحجر مقدس في الجاهلية، لدرجة أن الكعبة استمدت تقدسها من هذا الحجر. كما يذكر في كتاب في طريق الميثيولوجيا عند العرب لمؤلفه محمود سليم الحوت صفحة 59، بيقول إيه؟ كانت الكعبة المكية إطارا لحجر أسود، كما كانت باقي الكعبات، أهو جالك الكلام، باقي الكعبات تتسم بذات السمة، فهي أطر لأحجار سود. وسميت هذه الكعبات بيوت الله، لأن كل بيت منها فيه حجر من بيت الإله الذي في السماء، ما بيقع كده بيعتبروه جاي من فوق من السماء. وأضاف أحد الباحثين قائلا هذا التقديس ناتج عن غرابة شكل الحجر لكونه قادما من عالم غيبي مجهول، كما قزوف ناري. كذلك الحجر النيزكي ربما كان أكثر جلالا لكونه كان يصل الأرض وسط مظاهرة احتفالية سماوية، وعشان كده حسبوه ساقطا من عرش الله. وهذا عين ما أكدته الموسوعة العربية الميسرة الضخمة دي صفحة 1097، يقول الشهاب هو قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاكات الشديد، وتبدو خطا لامعا يومض لحظة ويبقى أثره بعض ثواني، وتصل منها أجزاء إلى الأرض وتسمى نيازك. ولهذا كان تقديس البدو لهذا الحجر المعجزة. هل هذا هو السر في تقديس هذا هو السر في تقديس الجاهلية؟ لكن ما هو هذا، ما هو السر في تقديس الإسلام لهذا الحجر؟ موضوع.
نعم. هل كان هناك طقوس لتقديس الحجر الأسود في الجاهلية أيضا؟ طقوس معينة يعني؟
بالتأكيد. لأن ده كان مكان عبادتهم. في دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 وصفحة 6960، 6960 بيتكلم ويقول فهو يرجع إلى عصور قديمة جدا، وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء. وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان،
يعني قبل الإسلام.
قبل الإسلام.
نعم.
وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ دائرة المعارف الإسلامية هي اللي بتقول إن وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه.
ماذا عن الطوفان؟ موضوع الطوفان،
الطواف،
الطواف بالأحرى.
أي الطواف. كانوا بيطوفوا حوالين الكعبة وحوالين الحجر الأسود هذا.
احنا نتكلم ما قبل الكعبة حول الحجر.
ما هو الحجر في الكعبة، فكانوا بيطوف حوالين الحجر وحوالين الكعبة يعني. يجدر بنا أن نلقي الضوء أيضا على طقوس أخرى غريبة كانت تمارس في الجاهلية كأسلوب تقديس لهذا الحجر الأسود. جاء في طريق الميثولوجيا عند العرب للكاتب محمود الحوت صفحة 123 أن من طقوس الحج الجاهلي طقس عجيب مثير، وهو أنهم كانوا يطوفون حول البيت الإلهي اللي هو الكعبة ذكورا وأناثا عراة تماما. ويعلق على ذلك أحد العلماء في كتاب الأساطير في القرآن صفحة 16 و17 قائلا: ما الداعي لهذا العري إن لم يكن بغرض يستحق العري؟ ويؤكد ما وصل إليه بقوله: وهذه حقيقة أخرى نضيفها لرصيد احتمال وجود عبادة جنسية في البيت الإلهي المكي في عهوده القديمة
ما قبل الإسلام.
ومن تلك الطقوس ما يثير الاندهاش. ففي كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل تأليف محمد حسني عبد الحميد نشر دار السعادة القاهرة صفحة 92 يقول إن الحجر الأسود كان أبيض لكنه اسود، من الكلمة اللي انت مش عاجباك لكن لازم تتقال، من مس الحيض في الجاهلية. وجاء تعليقا على هذه الرواية الإسلامية في كتاب الأسطورة في القرآن اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي، أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض ودماء الحيض بالذات. واحد حضرتك يقول لك: وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد، فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح، إنهم شوف بقى الحتة جاري يماثلون الفعل الأول الذي قام به إله القمر عندما جامع إلهة الشمس اللات، بيماثلوها هي
من اللات
اللات اللات الشمس إلهة الشمس. والقمر كان اسمه إله والمدام بتاعته اسمها إله
إلا نفسه مثل الله
إلا زي عشان. الله اعتبر حضرتك
إلا وإلا
إلا وإلا. فكانوا بيقولوا إن هم جوز القمر جوز الشمس، فهم كمان بيعملوا الاحتفال إنهم يجوزوا من آخرين زي القمر والشمس. هو الاحتفال بالإيه؟ بالذكرى. وجاء في كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247 طقس كان يمارس وهو الاحتكاك بالحجر. أنا بأكد الحقيقة من مراجع كتير، وقد قلنا في حلقة سابقة أن كلمة حج مأخوذة من كلمة حك الاحتكاك، مع الأخذ في الاعتبار هيئة الحجر الأسود وشكله. ده كتاب الأسطورة في القرآن صفحة 17 و19.
نكتفي بهذا القدر. لي سؤال آخر: هل كان محمد يقدس الحجر الأسود؟
بالتأكيد بالتأكيد احتفظ محمد بطقس الطواف والدوران حول الكعبة وحول الحجر الأسود كما كان في الجاهلية تماما، زي ما قرينا دلوقتي من دائرة المعارف الإسلامية يقول كان للطواف شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء، وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان. وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. ونستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين. الحتة دي قوية جدا قوية جدا جدا، واخد بالك من معناها؟ عارف بتقول ايه؟
نعم تفضل.
نستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين، يعني كأنهم عايشين زي الوثنيين. دائرة المعارف الإسلامية. خد بالك، كان محمد يقبل الحجر علامة على تقديسه له، بيقبله. الكلام ده موجود في سنن البيهقي كتاب الحج حديث 9503. والأخبرنا أبو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا استلم الركن أو الحجر الأسود قبله ووضع خد الأيمن عليه.
كنتش عارف هو بيتعمل بيه عشان احط كده ما نصيبك
خدت بال حضرتك يعني تأملية كده في النص. وكان الرسول يدور حول الحجر 7 لفات 3 منها قافزا كالظباء ينط كده و4 لفات ماشيا في احترام للحجر.
من قال هذا الكلام؟
مسند احمد في مسند عبد الله بن العباس حديث 2835. يقول اقبل رسول الله حتى دخل المسجد فاستلم الركن ثم مشى الى الركن الاسود فقالت قريش ما يرضون بالمشي انهم لا يقفزون مثل الزباء ففعل ذلك 3.
ترى ماذا كان موقف الخلفاء او بالذات الخليفة عمر بن الخطاب من الحجر الاسود؟
هذا كان موقف غريب. عمر بن الخطاب ده يذكر في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب اعترض على تقبيل محمد للحجر في صحيح البخاري باب الحج 50 حديث رقم 1597. عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى حجر الاسود فقبله وقال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله يقبله ما قبلتك. يلا ليه بس الراجل بيقول حجر لا يضر ولا ينفع بس عشان خاطر الدنيا ما تقومش عليه. رأى بص يقول لك ايه كمان. واعترض ايضا عمر على قبض محمد حول الحجر وقال كده نحن فعلنا ذلك رياء لنرضي المشركين لما كانوا مهم. في صحيح البخاري باب الحج 57 حديث 1605 حاجات خطيرة يا عزيز الفاضل. يقول لك اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن قال للحجر الاسود اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي استلمك ما استلمتك. ثم قال ما لنا ولاك وللقفز انما كنا رائين به المشركين كنا من رائي المشركين يعني بنرضيهم وقد اهلكهم الله. ثم قال معلش شيء صنعه النبي فلا نحب ان نتركه. حاجات عايزه الناس تفكر بعقل في هذه الامور. الا يستحق هذا الكلام التفكير العميق؟
نعم. انت قلت ما ذكر عن الاخرين لكن اريد ان اسالك الان ما هو رايك انت في هذا الكلام؟
وأنا أقول لك أنت أنني لا أبدي رأيي في أي الأمور ولكني أطرح تساؤلات. صح صحيح. لماذا يقدس محمد الحجر الأسود؟ ده سؤال. هل يوجد سبب مقدس واحد على ذلك؟ عرفنا الجاهلية بيقدسوا ليه لكن محمد بيقدسه ليه؟ وإن كان محمد قد أكرم الحجر رياء ليربح المشركين بحسب قول عمر بن الخطاب فهل هذا الأمر يليق بنبي أن يشارك المشركين في إكرام وعبادة أصنامهم؟ ده سؤال يتحط عليه 600 علامة استفهام. وماذا نحن بعد قول عمر بن الخطاب والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؟ ها بعدها إيه؟ يقول محمد في أحد حديثه أن الحجر الأسود هبط من السماء والقرآن يقول أن الحجارة التي هبطت من السماء كانت للعقاب. مش دي سورة الأنفال وسورة هود وسورة الحجر وسورة الذاريات وسورة الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يعني الحجارة من الشيطان ورمي. طب ليه بتقدس؟ مشكلة علامات استفهام علامات. يا أحبائي فكروا فكروا ربنا ادانا عقل نفكر بيه. حطوا الحاجات دي كلها وادرسوها وتفحصوها واسألوا فيها وياريت تقولوا لنا على النبي نكون صعب.
في الواقع شيء محزن أن الحجر الأسود يصير كتمثال وفي الكتاب المقدس يوصينا الله أن لا تصنعوا لكم تمثالا كآلهة يعني.
صحيح.
جاءنا اعتراض هو مقال منشور في جريدة الأحرار بتاريخ 15 آب أو أغسطس في هذا العام 2004 بموضوع لماذا نقبل الحجر الأسود، بقلم دكتور أحمد شوقي إبراهيم رئيس مجلس إدارة المجمع العلمي لبحث القرآن والسنة.
أنا وصلني هذا المقال.
ممكن نعم.
وصلني هذا المقال من الدكتور أحمد شوقي إبراهيم.
نعم.
بيقول إيه بقى أحمد شوقي في المقال بتاعه؟ إننا نفعل ذلك ليس كطقوس وثنية.
نعم.
تسمح؟ إننا نفعل ذلك ليس كطقوس وثنية، لكن كمظهر انصياع لأمر الله تعالى.
نعم.
هل يظن سعادة الدكتور كاتب المقال أن الله تعالى يأمر بأمور يمارسها الوثنيين؟
ما في شيء يأمر في القرآن بهذا الأمر.
وقدسوها. الأمر يحتاج إلى وقفة حازمة. نعم. أعتقد هذا. هل هو ده أمر من الله؟ وزي حضرتك ما بتقول. نعم. أين هو الأمر؟ قبلوا الحجر. ده أسوة بس بالناس. يقول إيه؟ ده أمر الله. لا، أنا شايف إنه اتفاق بين الرسول وبين مكة انهم يبقوا على الحج بمراسيمه، فابقى عليه حتى تقبيل الحجر. يقول الكاتب: رجم الجمرات في الاماكن التي حاول ابليس ان يرد النبي ابراهيم عن ذبح ابنه، فنحن نرجم تعبير الله. هو ابليس جسد مادة عشان خاطر يترجم؟ لا، ده بقى الحاجة جميلة قوي، مش معقول. الراجل ده يقول لك كان لهذا الحجر، وهو في السماء، كان لهذا الحجر، اسمعوا يا احبائي، اسمعوا الكلام اللطيف ده عشان تشوف ده دكتور وللقرن الحادي والعشرين. يقول لك كان لهذا الحجر عينان وفم وشفتان، وقال الله له افتح فاك، وامر الملائكه ان يلقموه ذلك الرق. ايه الرق ده بقى؟
ومن اين هذا الكلام؟
بيقول لك بيقول لك حدث ان يرتبط هذا الكلام بعام الذر، بالذر، الذرات يعني. بيقول لك ان جاب ادم ربنا وجه مطلع من ظهره جميع نسله اللي هيتخلق كله، وبعدين قال لهم: ها، ألست انا الهكم؟ قالوا له: نعم اله. قال: طيب تعهدوا بهذا ويشهدوا على ذلك. ولما شهدوا على ذلك خد الورق اللي هم شاهدوا عليه وجي حطه، خلى الملكة تحطه في فم ايه؟ الحجر. وجاب الانبياء وخد عليهم ميثاق، وخد الميثاق بتاع الانبياء وحطه برضه في ايه؟ في الحجر. هو الحجر ده حي ولا ميت؟ يكونش حي وبياكل حاجة من ورانا في الكعبة، ولا ايه الموضوع يعني بالظبط؟ هل ده في الضحك على الدقون؟ حجر كان له فم وعينين وشفايف، ووكلوه المواثيق ولسه محفوظة في بطنه. حاجات غريبة. صحيح، اوجه كلامي الى كل من يسأل عن حقيقة الحجر الاسود: هل اقتنعت بهذا المنطق بتاع الدكتور شوقي ابراهيم الذي هو أقرب إلى الأساطير منه إلى الكلام المنطقي الذي يليق بالمقدسات الإلهية؟ فين عيون الحجر اللي راحوا شافوه؟ أنت أبني مش رحت الحج؟
نعم.
مش شفت الحجر محطوط؟
نعم.
شفت له عينين ولا شفت له فم ولا شفت له لسان؟
لا.
مش كده؟ ألم تقرأ يا فضيلة الدكتور ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 22 وصفحة 6961 التي تقول: قد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. ثم تختتم وتقول: نستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين. مش كلام من عند ربنا. هذه تساؤلات نطرحها. يذهبون كل عام بالملايين يطوفون ويقبلون ويسجدون لحجر ويقولوا آل الأصنام محمد شال الأصنام. وما شلش الحجر ده ليه؟ عبادة صنمية. وأنا أذكر أن نوال السعداوي تكلمت في هذا الموضوع ودكتور السيد القدم وكثيرون تكلموا على هذا الموضوع وطلعوهم كفرة على شخص بيقولوا الحقيقة. طب ولحد أمتى التعمية؟ حاجات غريبة، أسئلة بنطرحها على ساحة البحث.
لدينا سؤال أخير يقول: أنا من خلفية غير مسيحية وأشكر الله الذي أشرق بنوره في قلبي ومتعني بالحياة معه، ولكن حيث أني تربيت في تربية غير مسيحية على محبة الذات، فإني أجد صعوبة في الارتباط بالآخرين وتكوين علاقة حبية خالصة من كل غرض معهم، فما هي نصيحتك؟
نصيحتي أنه يطلب من ربنا روح الحب ينسكب في قلبه، لأن الكتاب بيقول إن لم تكن تحب أخاك الذي تراه كيف تحب الله الذي تراه.
نعم.
والمحبة دي فوق طاقة البشر.
نعم.
فأنا أقول له: يا رب من فضلك، قل له عزيزي من فضلك يا رب إملاني بروح حبك عشان خاطر أحب الناس جميعا. آمين.
شكرا. أمين. لقد أدتنا الوقت أعزائي، ولا يسعني إلا أن أختم هذا البرنامج بكلمات الكتاب المقدس التي تقول: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب أو محبة الله، لأن كل ما في العالم وشهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الله بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أعزائي، لقد زرت الكعبة وركعت هناك ورفعت قلبي ورأسي وفكري إلى الله وطلبته وقلت له: يا رب أنت الحق وأنا أريد أن أعرفك، وعرفت الله الحقيقي ولم أعبد صنم أو حجارة. ارفع قلبك مع الله.
آمين.
واسأله أن يريك الحق.
آمين.
شكرا.
آمين.
وإلى اللقاء. آمين. في حلقة أخرى.
شكرا. آمين. شكرا. شكرا. شكرا.